كاملة بس في الرؤية تحمق على
واضح عليك.
بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا خزائن العلم، وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين، صلواتك عليهم أجمعين. البحث حول الواجب التوصلي والتعبدي بعد المقدمة التي أوضحناها سابقا ينصب في مقامين: المقام الأول في بيان الإشكالات أو البراهين والأدلة التي استدل بها على استحالة أخذ قصد الأمر في متعلق الأمر. وقد تعرض السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه لثلاثة براهين: البرهان الأول ما أفاده المحقق الآخوند قدس الله نفسه الزكية في كفايته، وحاصل ما أفاده المحقق الآخوند قدس الله نفسه الزكية يبتني على بيان مقدمتين: المقدمة الأولى هي أن قصد امتثال الأمر متوقف على الأمر ومتأخر عنه، إذ ما لم يكن هنالك أمر في الخارج فإن قصده من المكلف لا يمكن أن يتحقق. وذلك لما ذكرناه سابقا من أن القاصد إنما هو عبارة عن أمر نفساني، قصد الشيء عبارة عن إرادة نفسانية، والإرادة لا بد لها من مراد، فإذا لم يكن هذا المراد موجودا الإرادة تتعلق بأي شيء. ولذا فإن قصد امتثال الأمر يتوقف على ماذا؟ تحقق الأمر في الخارج، فإنه ما لم يكن هنالك أمر أنا المكلف أقصد أي شيء. إذن فقصد امتثال الأمر متأخر رتبة عن الأمر. المقدمة الثانية هي أن متعلق الأمر متقدم على الأمر تقدم المعروض على عارضه، فإن الأمر إذا كان له متعلقون لا بد أن يتقدم هذا المتعلق ثم يأتي الأمر ويعرض عليه. أما ما لم يكن هنالك متعلق بالأمر والأمر تعلقي الوجود بطبيعته فالأمر أصلا لا يمكن أن يتحقق. الأمر إنما يتحقق في مورد يكون فيه آمر ومأمور، وحينئذ يتحقق ماذا؟ أمر. أما مع افتقاد أحد هذين الركنين الآمر والمأمور فإن الأمر لا يمكن أن يتحقق. إذن فالأمر يتوقف على تحقق المتعلق الذي يتعلق به وهو المأمور به. فمثلا الوجوب الذي هو أمران يتعلق بالحج، إذا لم يكن هنالك حجان الأمر يتعلق بماذا؟ الوجوب يتعلق بماذا؟ فلا بد من تقدم المعروف، فلا بد من تقدم متعلق الأمر على الأمر تقدم المعروض على ماذا؟ على العارض. فكما أن السواد مثلا لا يمكن أن يتحقق في الخارج إلا أن يكون هنالك محل للسواد يعرض عليه، أيضا الحكم لا يمكن أن يتحقق في الخارج إلا أن يكون هنالك متعلق صلاة صيام حج يعرض عليه، وهذا واضح. إذن تحصل لدينا من المقدمة الأولى بأن قصد امتثال الأمر متأخر عن ماذا؟ عن الأمر ومتوقف عليه. وتحصل لدينا من المقدمة الثانية بأن متعلق الأمر متقدم على ماذا؟ على الأمر، تقدم المعروض على عارضه. بعد بيان هاتين المقدمتين نأتي ونقول نحن نبحث في بحث الواجب التعبدي والتوصلي حول أن قصد الأمر، أن قصد امتثال الأمر، سعبرنا بقصد امتثال الأمر أو عبرنا بقصد الأمر، قصد الأمر معناه هو قصد امتثاله. قصد امتثال الأمر هل يمكن أخذه في متعلق الأمر أو لا يمكن؟ إذا ثبت إمكان أخذه في متعلق الأمر حينئذ يكون الفارق بين الواجب التعبدي والواجب التوصلي راجعا إلى عالم الجعل. فالمولى بإمكانه أن يأخذ قصد الأمر في متعلق الأمر، وإذا لم يأخذه ماذا؟ يكون الواجب توصليا. فالمسألة ترجع إلى باب، إلى عالم الجعل، إلى باب الجعل، بخلاف ما لو قلنا بأنه لا يمكن أخذه في متعلق الأمر. إذن نحن نبحث في بحث الواجب التعبدي والتوصلي حول إمكان أخذ قصد الأمر في متعلق الأمر، نقول لا يمكن. لماذا لا يمكن؟ لأن قصد امتثال الأمر بحسب ما فرضناه في المقدمة الأولى ماذا؟ متقدم على الأمر أو متأخر؟ متأخر عن الأمر. فإذا أخذناه في متعلق الأمر، متعلق الأمر متقدم على الأمر أو متأخر؟ متقدم، تقدم المعروض على عارضه. فإذا أخذناه في متعلق الأمر لزم أن يكون قصد الامتثال متقدما عن الأمر لأنه مأخوذ في متعلقه، ومتأخر عنه لأنه يتوقف عليه في آن واحد. وكون الشيء متقدما ومتأخرا في الآن نفسه بالنسبة إلى شيء واحد محال، فلا يمكن أخذ قصد الأمر في متعلق الأمر لأن قصد الأمر متأخر عن الأمر. فلو أخذناه في متعلق الأمر لزم أن يكون متقدما، تقدم المعروض على العارض، فيكون متقدما ومتأخرا بالنسبة إلى الأمر في الآن نفسه، وهذا محاله. لذلك نقول بأن أخذ قصد الأمر في متعلق الأمر محال. هذا هو برهان صاحب الكفاية. ولكن هذا البرهان كما أفاد السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه مدفوع، ودفعه ببيان مقدمتين أو باستذكار مقدمتين. أما المقدمة الأولى فهي أن الحكم له مرحلتان كما تقدم مرارا. المرحلة الأولى هي مرحلة الجعل، والمرحلة الثانية هي مرحلة المجعول. وذكرنا غير مرة بأن مرحلة الجعل هي عبارة عن مرحلة جعل الحكم وإنشائه في عالم الجعل، بينما مرحلة المجعول هي مرحلة فعلية الحكم بعد فعلية موضوعه وفعلية تحقق الحكم في الخارج بعد تحقق موضوعه في الخارج. هذه مقدمة ولا أظنها غابت عن أذهانكم. وأما المقدمة الثانية فهي بيان الفرق بين موضوع الحكم ومتعلق الحكم. يمر علينا في علم الأصول اصطلاحان: الاصطلاح الأول اصطلاح المتعلق، والاصطلاح الثاني اصطلاح متعلق المتعلق. فعندما يقول المولى لا تشرب الخمر، فهنا عندنا حكم، ولهذا الحكم متعلق وهو الشرب، ولهذا المتعلق أيضا ماذا؟ متعلق وهو الخمر. فإن المتعلق للحكم يعني للحرمة ليس هو مطلق الشرب، وإنما الشرب المتعلق بالخمر، فالخمر متعلق للمتعلق. هذا متعلق المتعلق يصطلح عليه في علم الأصول بالموضوع، كما يصطلح بالموضوع أيضا على المكلف. يصطلح بالموضوع على متعلق متعلق الحكم. السؤال: ما هو الفرق الجوهري بين المتعلق ومتعلق المتعلق؟ ما هو الفرق الجوهري بين المتعلق وبين الموضوع؟ فكلما جاءنا حكم كيف نميز بين كون أحد بين كون هذا متعلقا له وبين كون ذاك ماذا موضوعا له؟ طريقة التمييز بين المتعلق وبين الموضوع ما هي؟ هذا مطلب مهم. كيفية التمييز بينهما أن المولى في مقام الجعل عندما يريد أن ينشئ حكمان فإنه ينشئ هذا الحكم بما هو تعلقي الوجود على أي شيء؟ على متعلق. فإن المولى في مقام الجعل لا معنى أن يقول يجب ويحرم ويستحب ويكره من غير أن تكون متعلقات لهذه الأحكام، لو كان ذلك لكان لغوا. فلا بد أن يكون هنالك متعلقات لاحظها المولى في مقام الجعل. يجب، يجب ماذا؟ يجب أن تصلي، يجب أن تصوم، يجب الزكاة، يجب الحج، يحرم الزنا، يحرم شرب الخمر وهكذا. فلا بد أن تكون هنالك متعلقات قد لاحظها المولى في مقام الجعل وصب الحكم عليها، ولا بد أيضا أن تكون هنالك ماذا؟ موضوعات أيضا لاحظها المولى في مقام الجعل وصب الحكم عليها. فالمولى في مقام الجعل لاحظ موضوع الحكم ولاحظ وهو الخمر في المثال، ولاحظ متعلق الحكم وهو شربه لا بيعه مثلا، وهو شربه مثلا، وصب الخمر على الشرب وعلى ماذا؟ وعلى يعني على صب الحكم على الخمر من ناحية شربه لا من ناحية النظر إليه مثلا. فإذا المولى يلاحظ الموضوعات ويلاحظ المتعلقات، ويأخذ الموضوعات والمتعلقات يأخذها مقدرة الوجود، مفروضة الوجود، فيقول إن وجد الخمر في الخارج فيحرم عليك ماذا؟ شربه. إذا وجد بلي إن وإذا تحققت الاستطاعة وجب عليك الحج مثلا، فيأخذ الموضوعات والمتعلقات مقدرة الوجود ويعلق الحكم على تحققها. ولذلك عبر عن جعل الحكم بأنه مجعول على نهج القضية الحقيقية وليس على نهج القضية الخارجية. إلى هنا لم يتبين لنا فرق بين متعلق الحكم وبين موضوع الحكم، إذ أن هذا أخذ مفروض الوجود ومقدر الوجود في مقام الجعل، وهذا أيضا أخذ ماذا؟ مقدر الوجود في عالم الجعل. فأي فرق بينهما؟ الفرق بينهما أن موضوع الحكم لا تكون للحكم داعوية أو زاجرية تجاهه، بينما متعلق الحكم هو الذي تكون للحكم داعوية وزاجرية تجاهه. ومعنى ذلك أن موضوع الحكم ليس يدعو الحكم إلى تحقيقه، فإن الاستطاعة التي هي موضوع لوجوب الحج، الحج هو المتعلق ومتعلق المتعلق هو المستطيع، يجب الحج على المستطيع لا على مطلق المكلف، إذن المستطيع هو ماذا؟ هو موضوع الحكم. الاستطاعة لا يدعو الحكم إلى تحقيقها في الخارج، وجوب الحج لا يدعو إلى تحقيق الاستطاعة، وإنما إذا تحققت الاستطاعة في الخارج فإن الحج يكون وجوبه وجوبا فعليا، وإذا صار وجوبه وجوبا فعليا حينئذ ما الذي يحصل؟ تكون لهذا الوجوب، لهذا الحكم، داعوية ومحركية نحو المتعلق وهو ماذا؟ وهو الحج، تكون له داعوية ومحركية نحو المتعلق. إذن الحكم لم تكن له داعوية نحو الموضوع وهو الاستطاعة، بل الاستطاعة إذا تحققت وصارت فعلية بعد ذلك الحكم يصير ماذا؟ يصير فعليا. وأما قبل تحقق الاستطاعة في الخارج فإن الوجوب لا يكون فعليا حتى يحرك نحو الاستطاعة. إذن فموضوع الحكم ليست للحكم داعوية أو زاجرية تجاهه، وإنما هو إذا تحقق في الخارج فإنه يكون ماذا؟ موجبا لفعلية الحكم. وبعد أن يصير الحكم فعليا، لاحظوا، وبعد أن يصير الحكم فعليا لفعلية موضوعه تكون له داعوية ومحركية نحو ماذا؟ نحو متعلقه. إذن فالفرق بين الموضوع وبين المتعلق هو أن الموضوع لا داعوية للحكم تجاهه، بل الموضوع هو الذي يوجب فعلية الحكم، بينما المتعلق هو الذي تكون للحكم داعوية أو زاجرية تجاهه. فإذن الفارق الجوهري بين موضوع الحكم وبين متعلق الحكم هو ماذا؟ هو أن الحكم إن كانت له داعوية لتحقيق الشيء في الخارج فذلك متعلق له، وإن لم تكن له داعوية نحو تحقيقه أو زاجرية فذاك الشيء ماذا؟ موضوع له. ففي مثال وجوب الحج على المستطيع، الوجوب لا يدعو إلى تحقيق الاستطاعة. لما لا يدعو؟ لأنه قبل تحقق الاستطاعة لا وجوب أصلا، وجوب حكم إنشائي لم يصر الوجوب فعليا، فكيف يدعو إلى تحقيق الاستطاعة؟ وإنما يصير فعليا بعد فعلية الاستطاعة. إنما بعد فعلية الاستطاعة، هل الحج تحقق في الخارج؟ كلا. فحينئذ الوجوب يحرك نحو تحقيقه في الخارج. كذلك أيضا في مثال لا تشرب الخمر، عندنا حكم موضوع متعلق. إذا وجد الخمر في الخارج قبل وجود الخمر في الخارج، طب لا يقول لك الحكم ماذا؟ أوجد الخمر في الخارج حتى لا تشربه، ولا يحركك نحو الموضوع أصلا. بعد، بل أصلا الحكم ليس فعليا ما دام لم يوجد هنالك خمر، فلا تشرب الخمر لا معنى أن يكون فعليا. بعد أن يوجد الخمر يصير لا تشرب ماذا؟ فعليا، يصير الحكم بالحرمة فعليا. وهذا الحكم الفعلي تكون له زاجرية عن أي شيء؟ عن متعلقه، وهو الشرب. لا تشرب لا تشرب لا تشرب. فاتضح إلى هنا بيان الفرق بين الموضوع والمتعلق. إذن الموضوع والمتعلق لا بد أن يأخذهما المولى في مقام الجعل مقدري الوجود، وإذا تحقق الموضوع منهما للمتعلق، وإذا تحقق الموضوع منهما في الخارج صار الحكم أيضا فعليا تبعا لفعليته، وحينئذ يكون محركا نحو متعلقه. والنكتة التي ينبغي الالتفات إليها هي أن موضوع الحكم وكذلك متعلق الحكم اللذان يؤخذان في مقام الجعل ويفترضان في مقام الجعل ويعلق الحكم عليهما ليسا هما المتعلق والموضوع بوجودهما الخارجي، وإنما المتعلق والموضوع بوجودهما ماذا؟ التصوري الذهني المفترض الوجود بوجودهما المقدر. المولى في مقام الجاعل لا يعلق الحكم على الموضوع الموجود في الخارج وعلى المتعلق الموجود في الخارج، لأنه إذا كان المتعلق موجودا في الخارج فحينئذ تعليق الحكم عليه يكون ماذا؟ طلبا لتحصيل الحاصل. أنت تقول تجب عليك الصلاة، أي صلاة؟ تقول هذه الصلاة الموجودة في الخارج، صلاة الموجودة في الخارج وجدت، فلا معنى لتعليق الوجوب عليها، وكذلك أيضا لا معنى لتعليق الوجوب على ماذا؟ على الموضوع الخارجي، لأنه لو علق الوجوب على الموضوع الخارجي للزم عدم وجود عاص على وجه الأرض، إذ أن الموضوع الخارجي ما لم يتحقق فإن الوجوب لا يتوجه إلى المكلف، وإذا لم يتوجه إليه لا يتحقق عصيانه، لا يتحقق عصيانه. فحينئذ لازم ذلك أن لا يتحقق، بل أن لا يتحقق عصيان في الخارج. إذن من البداهة بمكان أن الموضوع وكذلك المتعلق اللذان يؤخذان في مقام الجعل إنما هما الموضوع والمتعلق بوجودهما التصوري المقدر المفترض. فالمولى في مقام الجعل يقدر بحسب التصور الاستطاعة، ويقدر بحسب التصور الحج، ويجعل الحكم معلقا عليهما، لا أنه يجعل الحكم في مقام الجعلها في مرحلة الإنشاء، لا أنه يجعل الحكم معلقا على الوجود الخارجي لهما. نعم، يجعل الحكم في مرحلة المجعول معلقا على وجود الموضوع في الخارج، وأما في مرحلة الجعل لا يلاحظ الموضوع بما له من الوجود الخارجي، وإنما يلاحظه بما له من الوجود التصوري الافتراضي الذهني، ما شئت فعبر. فاتضح إذن بأن متعلق الحكم وموضوع الحكم يؤخذان مقدري الوجود في مقام الجاعل، فإذا تحقق الموضوع في الخارج وصار فعليا صار الحكم فعليا تبعا له. إذن اتضح لدينا من خلال المقدمة الثانية أن الموضوع والمتعلق الفرق بينهما من ناحية أن أحدهما يؤخذ مفروض الوجود ولا يصير الحكم فعليا إلا بعد صيرورته فعليا، فلا تكون للحكم محركية وداعوية تجاهه، بينما الآخر ماذا؟ يصير الحكم فعليا وإن لم يصر، إذا لم يصر قبل أن يصير هو فعليا فتكون للحكم داعوية ومحركية تجاهه، وهذا هو ماذا؟ متعلق الحكم. إذا أحطنا علما بهاتين المقدمتين نقول يا صاحب الكفايات، أنت تقول بأن أخذ قصد الأمر في متعلق الأمر محال، للزوم أن يكون الشيء، للزوم أن يكون قصد الامتثال متقدما ومتأخرا عن الأمر في آن واحد. نقول لك لا يلزم ذلك. لماذا لا يلزم؟ لأن الذي يتوقف على تحقق الأمر هو قصد الامتثال الخارجي. قصد الامتثال في الخارج هذا يتوقف على ماذا؟ على تحقق الأمر في الخارج وفعليته. إذ ما لم يكن هنالك أمر في الخارج فلا يتحقق هنالك قصد امتثال له بالبيان الذي أوضحناه. وأما قصد الامتثال الذي يتوقف الأمر عليه لأنه أخذ في متعلقه فهو قصد الامتثال بوجوده ماذا؟ بوجوده التصوري الافتراضي. الأمر يتوقف على المتعلق، المتعلق مأخوذ بوجوده الخارجي أو بوجوده التصوري، بوجوده التصوري لا بوجوده الخارجي، وإلا لكان التكليف طلبا لتحصيل الحاصل. فمتعلق الأمر الذي أخذ قصد الامتثال فيه، أخذ قصد الامتثال فيه بما للمتعلق وبما لقصد الامتثال من الوجود التصوري. هذا الوجود التصوري لقصد الامتثال يتوقف تحقق الأمر على ماذا؟ على تحققه. فلا بد أن يكون متقدما على الأمر، حينئذ يتضح لدينا بأن الإشكال ماذا؟ ساقط من أساسه، لأن المتأخر عن الأمر ليس هو نفس ماذا؟ المتقدم على الأمر، بل قصد الامتثال المتقدم على الأمر قصد الامتثال بوجوده التصوري، بينما قصد الامتثال المتأخر عن الأمر هو قصد الامتثال بوجوده الخارجي. فليس شيء واحد هو في الآن نفسه متقدم وفي الآن نفسه متأخر بالنسبة إلى شيء واحد، بل عندنا شيئان: قصد الامتثال بوجوده الخارجي وقصد الامتثال بوجوده التصوري. ذاك متأخر وهذا ماذا؟ وهذا متقدم. فحينئذ الإشكال مندفع، وإنما نشأ هذا الإشكال عن الخلط بين المتعلق وبين الموضوع. لعل ذهن صاحب الكفاية رضوان الله تعالى عليه أو بعض من تبعه على هذا الإشكال قد خلط بين الموضوع وبين المتعلق. كيف؟ تصور بأننا عندما نقول أن قصد الأمر يؤخذ في متعلق الأمر يعني أنه يؤخذ في موضوع الأمر، وإذا أخذ في موضوع الأمر ماذا؟ لا بد أن يتحقق الموضوع في الخارج أولا ويصير فعليا، ثم ماذا؟ ثم يتحقق الأمر. فإذا قلنا بأن قصد الامتثال مأخوذ في الأمر في موضوع الأمر، إذن لا بد أن يتحقق قصد الامتثال أولا في الخارج، ثم بعد ذلك يتحقق ماذا؟ الأمر. والحال أن قصد الامتثال متأخر عن ماذا؟ عن الأمر، فيلزم أن يكون الشيء متقدما ومتأخرا في الآن نفسه. هذا لأننا تصورنا بأن قصد الامتثال قد أخذ في موضوع الأمر، والحال إذا قلنا بأن قصد الامتثال أخذ في متعلق الأمر لا في موضوعه، فمتعلق الأمر يفترض أن يكون قبل الأمر بأي وجود؟ بوجوده التصوري الافتراضي. فحينئذ عندنا شيئان لا شيء واحد: شيء متقدم وهو قصد الامتثال بوجوده الافتراضي، وشيء متأخر وهو قصد الامتثال بوجوده الخارجي، فصار المتقدم غير المتأخر. ولكن نتيجة الخلط بين المتعلق وبين الموضوع نشأ هذا الإشكال. وبما ذكرناه من البيان في إيضاح الفرق بينهما يتضح أن هذا الإشكال مندفع من أساسه. فتحصل إلى هنا بأن البرهان الأول الذي استدل به على استحالة أخذ قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر هذا البرهان مندفعون. يأتي الكلام حول البرهانين الأخيرين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. صبحكم الله بالخير.